الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم في اللقاء العلمي لمركز نور على الدرب، وهو اللقاء العلمي الثاني لهذا الموسم. ويسرنا ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور إدهام أبو خشبة الفضلي ليلقي على مسامعنا كلمة بعنوان فضل العلم وآدابه، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا غير مأمور.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد، فإن خير ما تبذل فيه الأعمار والأوقات والصحة والشباب والنشاط والحياة هو في طلب العلم، أن يبذل الإنسان ما آتاه الله من قوة، قوة الشباب وقوة النشاط وقوة الغنى، يغتنمها في طلب العلم. وذلك أن طلب العلم هو السبيل الموصل إلى تحقيق عبودية الله جل وعلا. فالله عز وجل كما هو معلوم لديكم أنه سبحانه خلقنا من أجل غاية عظيمة، لم يخلقنا سبحانه هملا ولا عبثا ولا من أجل الملذات الدنيوية، وإنما خلقنا من أجل غاية عظيمة، وهي عبودية الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنس والجن الجميع كلهم مكلفون بعبادة الله عز وجل، ولكن السؤال كيف يعبد الإنسان ربه؟ الله عز وجل أقام الحجة على عباده في أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، فجاء النذير وجاء البشير وجاءت الأنبياء والرسل بالكتب السماوية، فأنزلها الله عز وجل على عباده وأمر عباده أن يتعلموا ما في هذه الكتب السماوية. لذلك كان العلم واجب على جميع البشر، الإنس والجن، الرجال والنساء. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، أما الحديث الذي ضعفه بعض أهل العلم فهو الذي فيه زيادة ماذا؟ على كل مسلم ومسلمة، لكن بدون لفظ مسلمة هو حديث حسن. والأدلة الكثيرة تعضد هذا صحة هذا الحديث، أن طلب العلم فريضة، أي واجب على الجميع، وهو أن يتعلم كل إنسان، سواء كان من هو على طريق التعلم أي يعرف القراءة والكتابة، أو حتى الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. فالله عز وجل أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دينه، وهو النبي الأمي. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب؟ لا أبدا، ولكن الله عز وجل أنزل عليه وأمره بالتبليغ. فحتى الذي لا يقرأ ولا يكتب ينبغي عليه ماذا؟ أن يتعلم. الرجل الذي دخل المسجد وصلى، حديث المسيء صلاته كما هو معروف بهذا العنوان، حديث المسيء صلاته في حديث أبي هريرة في الصحيح، صحيح البخاري. فالرجل صلى، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، قال: يا رسول الله، والله لا أحسن إلا ذلك. وكل ذلك يعيد النبي صلى الله عليه وسلم الطلب بأن يعيد الصلاة، فقال: والله لا أحسن إلا ذلك. قال: إذا صليت فكبر، ثم اركع، اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، وهكذا إلى أن انتهى من الحديث. هذا الرجل تعلم، تعلم ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم، وهو صفة الصلاة. إذن واجب حتى على الرجال والنساء، حتى على الأميين، تعلم العلم الذي يجب عليهم فيه الأحكام التكليفية فالصلاة واجبة، كيف يصلي الإنسان دون علم؟ لابد أن يتعلم. لذلك العلم درجات، منهم من يطلب العلم فيما وجب عليه ابتداء، وهو أن يؤدي هذه الأعمال المكلف بها على الوجه الصحيح، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج لمن حج، البيع والشراء لمن يبيع ويشتري. يجب عليه أن يعرف هل هذا حلال أم حرام، هل هذه العبادة صحيحة أم عبادة خطأ. لذلك الأمة يجب عليها وجوبا تكليفيا على كل إنسان فرض عين وفرض كفاية. فرض عين على كل إنسان أن يتعلم ما يتصح به عبادته، وفرض كفاية أن يكون هناك نفر من الأمة يتعلمون العلم ويبلغون الناس. فأنتم صفوة هذا المجتمع في طلب العلم وتعلم العلم، أنتم الذين تسألون طلاب العلم والشاب المستقيم على دين الله عز وجل الذي يكون أقرب إلى العلم وأقرب إلى معرفة أحكام الشريعة ويعرف طرق وسبل السؤال عنها. فلذلك الله عز وجل قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالجهاد أعظم الأعمال بعد معرفة الإسلام وهو سنام الإسلام، ومن الجهاد جهاد طلب العلم. فطلب العلم جهاد، ها؟ تطلب العلم سنة، 5 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، إلى أن تموت. الإمام أحمد مات بعد 80، ها؟ وتزوج بعد 40، فلما أدركته الوفاة قبل وفاته كانت معه المحبرة والأوراق ويكتب وينسخ. فقال له رجل رآه يخرج من المسجد ولا زال معه الأوراق في هذا السن، قال: إلى متى يا أحمد، إلى متى يا إمام وأنت في طلب العلم تنسخ وتكتب؟ قال: إلى المقبرة، يعني إلى الموت، ما مع المحبرة إلى المقبرة. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله مات ولم يخرج المسند. مسند الإمام أحمد الذي هو أعظم كتاب ألفه محدث وأعظم كتاب ألفه الإمام أحمد، لأن يكون مشروع العمر كما يقولون بالنسبة للإمام أحمد، ما هو مشروع العمر؟ مسند الإمام أحمد. كتب 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 إلى آخر أيامه وهو يكتب وينسخ. قال: كتبت هذا الكتاب لما أوصى أبناءه صالح عبد الله والفضل وابن عمه حنبل بن إسحاق بن حنبل، جمعهم قبل وفاته وأوصاهم، قال: في هذا الصندوق، هذه الخزانة أو هذا الصندوق، جمعت لكم كراريس انتقيتها من 1000 حديث. 1000 حديث كم؟ مليون. مليون انتقاها الإمام أحمد. لذلك اجتهد العلماء في الذب عن مسند الإمام أحمد، واللي في كتاب مسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد وغيره من المؤلفات، في أن من انتقاه الإمام أحمد الذي هو في قرابة 25 أو 26 أو 27 ألف حديث، زاد عليه ابنه عبد الله بعد ذلك أكثر من 25 ألف حديث، انتقاها من 1 مليون حديث، يراها الإمام أحمد أنها أصح الأحاديث. فلذلك اختلفوا هل في مسند الإمام أحمد أحاديث موضوعة؟ شيخ الإسلام تيمية والحافظ بن حجر يقول ليس فيها موضوع، ولكن فيها حديث ضعيفة، وهذه الحديث الضعيفة ترتقي أن تكون ماذا؟ حسنة أو ضعيفة ضعفا ليس بالشديد. فلذلك أمهات الكتب السنة كلها أصلها موجود ماذا؟ في مسند الإمام، في مسند الإمام أحمد. هذا الأمر جمعه الإمام أحمد في عمره كله إلى أن توفاه الله. فطلب العلم لا يتوقف في عمر أو في سن، ولا يمكن أن يكون له بداية، لا يكون بدايته 10 سنوات أو 20 أو 30. متى ما بدأت همتك في طلب العلم فلا تتوقف إلى أن تموت، ولا تقول لا أخذ من كذا أو لا أقرأ كذا. تعلم العلم، علوم الشرع كلها بابها باب طلب العلم، لا يتوقف عندك شيء. فلذلك طلب العلم من أوجب ما يجب على العباد جميعا، حتى كما ذكرنا لكم عامة الناس، فيجب عليهم حتى تصح صلاتهم ويصح صيامهم يجب عليهم أن يتعلموا. طيب يصلون في المساجد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الناس واجب عليهم طلب العلم قال صلوا كما رأيتموني. فهذه طريقة من طرق طلب العلم. طلب العلم إما أن يكون طالب العلم يجتهد في الحفظ والنسخ والكتابة والمراجعة، أو أنه يتلقى. فهذا التلقي هو أدنى درجات العلم، وهو ما يحتاج إليه العامي. فالعامي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق التلقي في قوله صلوا كما رأيتموني صلي، فقال علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر. الطفل علموهم لسبع، كيف تعلمه؟ تأخذه معك المسجد، أو في البداية يصلي كما تصلي، يمكن نص الصلاة يخرج يعود يلعب، مع الوقت سيتعلم. مع مرور الوقت ستسأله كم صلينا، يقول نصلي أربع ركعات ثلاث ركعات، فيحفظ في كل وقت الصلاة الواجبة تلقائيا. فإذا بلغ عشر سنين أصبح يميز، أصبح يعرف. ها، علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر، علموهم واضربوهم. إذا الضرب على التعليم، الضرب ماذا؟ على تعليم الصلاة. حتى إذا بلغ سن 15 خلاص أصبح مكلف، ما تضربه، لكن هو مكلف الآن يعرف حكمه. لكن قبل ذلك تضربه لأجل التعليم، هذا أسلوب تعليمي بالنسبة للطفل. بالنسبة للكبير يصلي معك في المسجد الإمام، إمام المسجد أو من يصلي بالناس، بعد أن تنتهي الصلاة تجد أنه من ضمن دروسه صفة الصلاة، فيعلمنا صفة الصلاة، صفة الوضوء، لا يمل ولا يكل علم. يعلمهم التوحيد، يقرأ لهم من كتب فضائل الدين والشرع، رياض الصالحين وغيره. هذا كله من أجل ماذا؟ تعليم الناس، يرى أنه واجب عليه الإمام أن يعلم. المعلم في المدرسة عنده طلاب صغار، الطلاب الكبار، طلاب مرحلة جامعية وهكذا، كلهم الجميع. الآن نظام الحياة عندنا يساعد على التعلم، فلذلك ينبغي علينا أن نهتم في جانب معرفة فضل العلم وتعلم العلم وطرقه وأداب، وهذا من أهم ما يجب علينا. لذلك جاء في فضل العلم الشرعي أدلة كثيرة. فإذا كان أفضل ما يبذل الإنسان فيه عمره ووقته وشبابه وحياته في طلب العلم ولا يكل ولا يمل منها، فإنه إن الله عز وجل ذكر في فضل العلم أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الرفعة ليست رفعة تعالي وتكبر على الناس أبدا. فطالب العلم أحوج إلى ما يكون إلى ماذا؟ إلى التواضع، لأنه كلما طلب العلم عرف الله، فعرف حق الله عز وجل، فذل وتواضع واستكان وكان عليه المهابة والوقار، فيلين للكبير والصغير والشريف والوضيع والجميع، كل الناس والرجال والنساء، لأن كل الناس بحاجة إليه. ينبغي عليه أن يكون ماذا؟ رفيقا مع الناس، طيبا مع الناس، متواضعا. فلذلك الرفعة هذه في حقيقتها رفعة مكانة في قلوب الناس وحاجة الناس إليك. فالناس بحاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الدراهم، وأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فالطعام والشراب قد يصوم عنه، لكن لا يصوم عن صحة الصلاة. فالإنسان محتاج إلى أن يعرف الصلاة صحيحة أو لا، فيأتي إلى طالب العلم وإلى الشيخ وإلى العلم ويسأله فيفتيه. الزواج والنكاح والطلاق بحاجة أن نعرف هل عقده صحيح أو طلاقه واقع. زكاته، حجه، أحكام الأخرى، بيع والشراء واللباس والطعام، هل هو حلال أو حرام؟ كل ذلك بحاجة إلى أن يتعلمه الإنسان، ويبذل عمره في أن يتعلم ويعلم الناس. فلذلك هذه الحاجة، حاجة الناس إلى طلب العلم، وفي حقيقتهم حاجتهم إلى أشد ما يحتاجون إليه حتى من أسباب بقاء الجنس البشري من الطعام والشراب. فهم بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى المعرفة، بحاجة إلى معرفة دين الله عز وجل. فلذلك دائما وأبدا على طالب العلم أن يعرف هذه المكانة. فإذا استقر في نفسه حب العلم وطلب العلم رفعه الله عز وجل وجعله المكانة والرفع بين الناس. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة عظيمة عند الله عز وجل، لأنهم لما كانوا يعلمون الناس الخير ويبذلون الناس الخير، فإنه جاء في الحديث الصحيح وله شواهد أخرى ملحقة أو زيادات حسنها بعض العلم، وهو من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث البخاري. جاءت الزيادات: وإن طالب العلم لتضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، وإن الأنبياء ورثة وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ. والحيتان في البحر تستغفر له، وكل من في السماوات والأرض كما به أيضا بزيادة تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. إذن من هم ورثة الأنبياء؟ العلماء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. إذن هم في الحقيقة طلاب العلم، حملت هذا الميراث، الميراث ماذا؟ النبوي، دين الله عز وجل، هم حملته، هم وراثه. فلذلك لما بلغوا هذا الدين، دين الله عز وجل إلى العباد عن طريق طلب العلم وتعليمه وتعلمه وتعليمه، كانت لهم مكانة عظيمة عند الله. قرن شهادتهم بشهادة الملائكة، وقرن شهادة الملائكة وشهادة العلماء به سبحانه، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قائما بالعدل سبحانه. الله عز وجل رفع العلماء إلى هذه المنزلة العظيمة بأنه سبحانه شهد على نفسه، وشهدت له الملائكة، وشهد له العلماء، فاحتج سبحانه بشهادة العلماء على تبليغ هذا الدين، وأنه قائم بالقسط سبحانه وتعالى. إذن هم الواسطة، يقول شيخ الإسلام، والعلماء والأنبياء بعد، الأنبياء والعلماء من بعدهم، هم الواسطة بين الخالق والخلق، بين الحق والعباد، هم الواسطة الأولياء. ولذلك يطلق عليهم ماذا؟ أولياء الله عز وجل. من هم؟ العلماء وطلاب العلم وأهل الإيمان والتقوى وأهل التوحيد، هم الأولياء الذين هم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه وفي تبليغ رسالته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب الزيادة في هذه الدنيا من المال والزوجات والأولاد وغيرها أبدا. أمور الدنيا لم يطلبها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يطلب الزيادة فيها، إن جاءت جاءت وإن لم تأتي لا يطلبها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يسأل الله عز وجل أن تكون خيرا له في دينه ودنياه. ولكن طلب الزيادة في أمر واحد، وقل ربي زدني علما. إذن الزيادة في العلم هي الزيادة المحمودة، الزيادة في العلم هي الزيادة المحمودة. ومن طال عمره وحسن عمله، إذن كيف يحسن عمله؟ إذا كان يعرف دين الله فيقوم به، يعرف أن عمله صحيح أو لا. وهذه الزيادة وقل ربي زدني علما تحتاج من الإنسان أن يبذل وأن يسعى وأن يجتهد. ودائما وأبدا نحن بحاجة إلى هذا الجانب التنشيطي، الجانب التذكيري في فضل العلم، حتى يتنشط الإنسان. لأن الإنسان يأتي أحيانا ساعات ماذا يصاب فيه؟ ماذا؟ بالفتور والخمول عن طلب العلم. لكل عمل شرة نشاط، ولكل شرة فترة، يعني كل نشاط فترة فتور. فمن كانت فتوره على هدي فقد على سنتي فقد هدي. يعني إذا كان الإنسان في حالة الفتور على السنة فهذه نعمة عظيمة، أما إذا كان في حالة النشاط فهو على السنة نعم، لكن يعمل أعمال كثيرة للسنة، لكن إذا فتر يتوقف على السنة التي أدنى درجاتها، وهي ماذا؟ أداء الفرائض، لا يخرج ولا يرتكب الكبائر، فهو ماذا؟ من المحسنين. الناس ثلاث درجات: ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ترك السابق بالخيرات، ترك الكبائر وأدى الواجبات وكملها بالنوافل. فطالب العلم النوافل بالنسبة له كلها خير، لكن أفضل النوافل بعد الفريضة طالب العلم. ولذلك كان السلف كابن عباس وابن مسعود وغيرهم كانوا يعدون طلب العلم، طلبه جهاد، ومدارسته تسبيح وذكر لله عز وجل، وأنه كان خير من ماذا؟ من قيام الليل. كان يرون أفضل ماذا؟ من قيام الليل، أفضل من نافلة الصيام. يرون ماذا؟ طلب العلم وتعلم العلم وتعليمه وتعليمه للناس. ولذلك لا يمكن أن يجعل الله عز وجل العالم به كالجاهل به. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب القلوب، هم الذين يعرفون أن العلم فضله عظيم وأجره كبير ومنزلته عند الله عظيمة، لأن الإنسان يتعلم ماذا؟ علم الشرع. إذن الفضل هذا الذي نذكره هو في الحقيقة ليست في جميع العلوم، وإنما في العلم الشرعي، والبقية العلوم مكملة للعلم الشرعي. فإذا أخلص فيها العبد أن تكون مما ينفع بها العباد أجير عليها. فالطب علم دنيوي، والهندسة علم دنيوي، والعلوم ثلاثة: علم نافع نفع محض، وعلم نافع وفيه شر، وعلم كله شر شر محض. أما العلم النافع فهو علم الشريعة كله خير. متى ما تعلمت العلوم الشرعية في أي نوع منها فأنت في خير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. أول من ذكر تقسيم الشريعة إلى فقه وإلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التقسيم ليس حديث قديم، اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل تفسير الآيات. والفقه ماذا؟ الأحكام الشرعية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن علم الشريعة باب واسع لا يمكن أن يحصيه أحد. حتى الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحصونها، كانوا منهم من عالم في القرآن كابن عباس، ومنهم من هو فقيه كابن عمر وعائشة وابن مسعود، وهكذا ابن مسعود جمع بين علم التفسير والفقه وهكذا. فبابا متعددة، لكن ابن عباس أيضا جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك أفضل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولابن عمه. لنفسه قال: اللهم زدني علما، وقل ربي زدني علما. لابن عمه ابن عباس كان عمره لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخل بيت ميمونة خالتي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة خالة ابن عباس أخت أم الفضل، التي أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس، قال: فضمني إلى صدره وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه ماذا؟ علمه التأويل. كان عمره 10 سنوات، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. حدثه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التحديث بين العالم والمتعلم. كان صغيرا في طلب العلم، نعم طلب العلم، وكان لا يظن أنه سيكون حبر الأمة، فبلغ بعد ذلك مبلغ العظيم أنه ماذا؟ لقب بماذا؟ حبر الأمة. فلما كان طلاب العلم عنده كلهم من الموالي كان يقربهم، فكانوا يقولون سادة قريش: كيف تقرب هؤلاء دوننا؟ قال: أنهم هم حملة العلم، لا تطلبون العلم، تأتون تسألوني عن أمور أخرى، عن الأنساب والتاريخ كان، وعن الشعر، فكان حافظا هو عائشة رضي الله عنها للمعلقات، وكان عارفا بأنساب العرب وكان التاريخ، ما كانوا يسألون عن علم، فكان عطاء وغير يسألون عن التفسير. فلذلك تولوا بعدهم ماذا؟ الفقه والتفسير في مكة عطاء وغيره. ولذلك عبد الرحمن بن أبي أبزة لما أرسل عمر في زمنه رضي الله عنه إلى أمير مكة قال: أن اقدم إليه. فلما قدم إليه قال: من تركت بعدك على مكة حاكما؟ قال: ابن أبي أبزة يا رسول الله. من ابن أبي أبزة يا عمر يا أمير المؤمنين؟ قال: من ابن أبي أبزة؟ قال: مولى. قال: جعلت على سادات قريش سادات العرب في مكة مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. حافظ لكتاب الله فهو يعرف الأحكام الشرعية. الحافظ في كتاب الله في زمن الصحابة يعني فقيه. لذلك حديث ابن مسعود قال: إنكم في زمان الفقهاء فيه كثير والقراء قليل، يعني الناس الذي تعرف القراءة والكتابة قليل، لكن الفقهاء كثر. لما؟ لأنهم كانوا على اللسان العربي الفصيح، فكانوا لا يقرون ويكتبون، لكن إذا سمعوا يفقهون. فالفقهاء كثر، ويأتي على الناس زمان القراء كثر والفقهاء قليل. الآن كل الناس تقرأ، ما في أمية، أليس كذلك؟ حارب الأمية، محو الأمية، لكن هل كل الناس يطلبون العلم؟ لا. فلذلك لما جاء قال: تترك عليهم ابن أبي أبزة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ الكتاب الله عالم بالفرائض. قال عمر هنا تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. هذه الرفعة، رفعة العلم، أن الله رفع ابن أبي أبزة كونه عالم وحافظ الكتاب الله عالم بالفرائض على سادات قريش. هذا طلب العلم والسعي فيه منذ أن كان صغيرا، منذ أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بذلك، دليل على مكانة العلم فضل العلم، وأن هذا الفضل لا يستوي أبدا فيه العالم مع الجاهل. لذلك الإنسان يجعل نفسه من جملة وزمرة العلماء، لأن معاذ بن جبل لا يتقدم على الفقهاء يوم القيامة إمامهم. ها، كن من جملة هؤلاء بكونك من طلاب العلم. ليس معنى ذلك أن تجعل، إن لم تكن مفتيا فإنك لن تكون طالب علم. لا، طالب العلم الناس ثلاثة، يقول علي: عالم أو متعلم أو همج رعاء. فإذا طالب عالم أو متعلم، إذا ماذا؟ إنسان يكون أقل شيء متعلم، يطلب العلم ويسعى في طلب العلم. لذلك هذه الخيرية موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيكون جل همه ووقته وحياته وعمره يكون ماذا؟ في حال الجد في طلب العلم. في حال الجد يكون ماذا؟ في طلب العلم، فيضيع وقته وعمره في أشياء لا تنفع. نعم، يكسب الدنيا من الأمور أخرى، وقد يتعلم العلوم أخرى. إذن العلم الشرعي خير محض. ما هو العلم الذي هو شر محض؟ علم السحر. ألم يقل الله عز وجل: تبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما يتعلمان وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتتفر ويتعلمون ما يضرهم. ذكرها ثلاث مرات في هذه الآية، يتعلمون ويعلمون ويتعلمون. فدليل على أن السحر علم وليس بعلم، علم، لكنهم يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. لذلك علم السحر ماذا؟ شر محض. القسم الوسط هو علوم الدنيا، الطب والهندسة والتاريخ والآداب والتربية وغيرها، كل هذه علوم دنيوية فيها خير وفيها شر. مثلا في الطب عندنا الطب النووي، لكن ممكن أن تستخدم هذا العلم النووي في صنع قنبلة نووية. علم الذرة ممكن تصنع قنبلة ذرية، هنا يكون الشر. متى؟ إذا صنعت سلاح تهدم فيه البشرية بتفسد في الأرض، هذا لا يجوز. لأن حتى في الجهاد حرم الإسلام ماذا؟ إفساد في الأرض وقتل البشر جميعا، والرجال والنساء والأطفال، والإفساد في الأرض هذا محرم. لذلك استعمال الأسلحة المدمرة والشاملة حرمها الإسلام قبل أن تحرمها الأمم المتحدة على البشر. الإسلام سابق في ذلك وحرمها. النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ونهى الصحابة إذا أرسل جيشا للجهاد، قال: لا تحرقوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة ولا، هذا كله من أجل المحافظة على البشرية. إذن العلم ممكن أن تتخذ من علم الذرة وعلم النووي إلى أشياء ماذا؟ طبية تنفع البشر، لكن لما تصنع شيء يضر الناس لا يجوز. لذلك هذه العلوم ينبغي أن ينوي من يتعلمها في أن ينفع الناس ويكون فيها نفع. إذن العلم الذي يسلم من هذا كله ما هو؟ طلب العلم الشرعي. كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس حرصا في طلب العلم رغم تقدمهم في السن وفي العمر وفي العلم. مثلا الآن من هم لو سألنا كلكم درس أو أغلبكم مر عليه مصطلح الحديث وعرف من هم المكثرون من رواية الحديث من الصحابة؟ سيعرف أن هناك ابن عمر وابن عباس وعائشة، أيضا من ضمنهم من؟ جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري. كلكم يعرف من جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. وجابر له مكانة عظيمة وكبيرة في زمن أبي بكر، في زمن عمر ما خرج من المدينة، عمر ما كان يأذن له بالخروج. لماذا؟ لأنه كان يحتاج إليه، أن يعرف إذا عرضت عليه مسألة يسأل جابر هل ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وكان أيضا يبقي علي رضي الله عنه وابن مسعود حتى ولاهم بعد ذلك العراق في آخر عمر، لكن في حياته في البداية ما كان يأذن لهم بالخروج لأنه كان يحتاج إليهم لمعرفة الحديث. جابر رضي الله عنه بعد ذلك في آخر حياته تذكر حديثا سأل عنه الصحابة، قال: من منكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث القضاء بين العباد يوم القيامة؟ قالوا: سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على إسناد عبد الله بن أنيس الأنصاري. قال: عبد الله؟ قال: نعم. قال: هو في الشام؟ قال: هو في الشام، سكن الشام بعد فتح الشام. قال جابر: فاشتريت دابة راحلة، يعني بعيرا ناقة رحولا، قال: فشددت عليها رحلي فخرجت من المدينة إلى الشام. من المدينة إلى الشام، من المدينة إلى الشام مسيرة ماذا؟ شهر كامل. فلما قدم الشام سأل عن دار عبد الله بن أنيس الأنصاري، فدل على داره وهو لا زال أشعث أخبر بسبب ماذا؟ السفر. ما أضاع وقته، لم يذهب إلى الفندق مثلنا وتزين وينام، لا، كان يسمى الخان، الفندق يسمى ماذا؟ الخان، وكان موجودا حتى في زمن الصحابة، وإنما توجه مباشرة إلى ماذا؟ إلى دار عبد الله بن أنيس. فضرب الباب فخرج الخادم فرآه أشعث أخبر، قال اذهب إلى سيدك وأخبره أن جابر عند الباب. فدخل فقال يا سيدي، يعني عبد الله بن أنيس، إن رجلا أعرابيا، هو ما هو أعرابي لكن أرى عليه آثار السفر أشعث أخبر، رجلا أعرابيا عند الباب يقول اسمه جابر السلام. قال جابر بن عبد الله، ففرح عبد الله بن أنيس، قال جابر يأتيني؟ جابر من كبار الصحابة والحفاظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن علماء الصحابة، وخرج إليه فسلم عليه والتزم ضمه. فمباشرة بعد السلام قال له جابر: يا عبد الله بن أنيس، حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منك. قال: ما هو؟ قال: حديث القضاء بين العباد، قال: يحشر الله الناس حفاة عراة غرلا بهما. قال: ما بهم؟ قال: ليس معهم شيء. جابر يسأل من؟ عبد الله بن أنيس. ها؟ جابر يسأل عبد الله بن أنيس وهو أعلم منه في درجة العلم في الصحابة، لكن هذا هو طلب العلم، أنه لا يتكبر ولا يتعالى، يبقى ماذا؟ حريص على أن يطلب العلم ممن هو أعلم منه. فهذه المسألة أعلم منك تتعلم منه، ها؟ وأنت أعلم منه في مسألة تتعلم منه، فهو يأخذ منك وأنت تأخذ منه وهكذا. فقال: ما بهم؟ قال: ليس معهم شيء. ثم أكمل الحديث أنه يقضى بينهم ويقضى حتى بين الشاة الجدعاء من الشاة القرناء الشاة الجدعاء إلى آخر الحديث. فلما انتهى من الحديث وسماعه تأكد منه، ركب دابته وعاد إلى المدينة شهر، يعني سافر مدة ماذا؟ شهرين أو شهران، كله في سبيل ماذا؟ طلب العلم لأجل سماع ماذا؟ حديث واحد. ونحن اليوم لا الحمد متوفر عندنا ماذا؟ الأحاديث ووسائل طلب العلم والكتب مطبوعة ويستطيع الوصول إليه. حتى أيضا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث، سمع أنه لم يسمعه أو لم يبقى أحدا ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عقبة بن عامر. قال لهم: أين عقبة؟ قالوا: في مصر. فركب على دابته من المدينة وسافر إلى ماذا؟ مصر. خرج من مدينة إلى الشام، ومن الشام ينزل على طريق سيناء وينزل على مصر، ووصل إلى مصر، وهو في الطريق عرف من عرف أنه قدم إليهم أبو أيوب الأنصاري، فخرج، نسيت اسمه الأنصاري، أمير القاهرة في ذاك الوقت أو مصر في ذاك الوقت، فخرج إليه يستقبله فسلم عليه ورحب به وفرح به. قال: ما الذي أتى بك يا أبا أيوب؟ لو أرسلت إلينا. قال: أريد عقبة بن عامر، أريد أن أسمع منه حديثا، دلوني على داره. فأرسل معه رجل إلى بيت عقبة بن عامر، فلما قدم إلى دار إلى عقبة دار عقبة بن عامر خرج إليه عقبة أيضا فرح به. قال: يا أبا أيوب، ما الذي أتى بك؟ قال: حديثا سمعت أنك آخر من سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث آخر من سمعه أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه. ما هو؟ قال: حديث ستر الله على العبد. قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مؤمنا ستره الله ماذا؟ يوم القيامة، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فلما انتهى بقية الحديث ركب على دابته أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعاد إلى المدينة، كلها من أجل سماع ماذا؟ حديث واحد. لذلك ينبغي علينا دائما وأبدا أن نخلص النية ونرغب ونجتهد ونسعى دائما وأبدا في طلب العلم والسعي فيه وبذل الأعمار والأوقات وإخلاص النية، وأيضا في تبليغه ماذا؟ في تبليغه للناس: بلغوا عني ولو آية، ودائما المبلغ والسامع والمبلغ. يؤتيهم الله عز وجل نظارة في وجوههم مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع منا مقالا فبلغه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلذلك الإنسان لا يستحي ولا ينحرج ولا يقول أنا لست بعالم، طالما أنك عرفت حديثا وعرفت أحكامه، حديثا واحد عرفت أحكامه بلغه للناس. إذا رأيت الناس بحاجة إليه والناس بحاجة إلى أن يتعلموا بلغه للناس، وهكذا تكون حياتك كلها في تبليغ ماذا؟ دين الله عز وجل، حتى تنال هذه المنزلة العظيمة والمكانة العظيمة وترتبط في العلم. فحبك للعلم، التبليغ، تبليغ العلم من وسائل المحافظة على ماذا؟ على طلب العلم. بعضهم يقول درسنا وتخرجنا وبدينا يعني ننسى. ما الذي يبقيه؟ يبقيه المذاكرة والمدارسة. كيف تبقى المذاكرة والمدارسة؟ أي مسألة تمر عليك لا تهملها، في المسجد، في البيت، في الدوام، في المدرسة، في أي مكان، مع أخوانك، مع أسرتك، راجع مسألة واسأل واقرأ فيها مرة مرتين ثلاث مرات، ستجد أنها ماذا؟ ثبتت، وتجد أنك درستها في يوم الفلاني في المكان الفلاني وقرأتها، فتستمر ماذا؟ في طلب ماذا؟ في طلب العلم، تتعلم، تسمع في دروس، تسمع في كذا، تحرص على طلب العلم دائما وأبدا. المذاكرة تعيد الدرس مرة مرتين وثلاثة، والكتاب اللي شرحته تشرح أكثر من مرة، والكتاب اللي درسته تدرس أكثر من مرة، في التوحيد، في الفقه، في الحديث، وهكذا. فدائما وأبدا، واحرص على أن تبلغ الناس الكبير والصغير، حتى الصغير، حتى الطفل الصغير لا تظن أنه لا يتعلم، وهو صغير يحفظ منك وتظن أنه لم يحفظ، يبقى معه في ذاكرته، مرة مرتين ثلاثة تعلمه يحفظه ولا ينساه أبدا. فلذلك وفقنا الله وإياكم دائما وأبدا ماذا؟ نحرص على طلب العلم والحرص عليه وتعلمه وتدريسه، ونتواضع في ذلك، ونرغب دائما وأبدا في ماذا؟ الحرص على مجالس العلم ومدرسة العلم، حتى في المجالس التي فيها مجالس ذكر، مجالس تذكير، ومجالس وعظ، هي من مجالس العلم، لأن مجالس العلم مجالس ذكر، يستذكر فيها الإنسان شيئا ينفعه في دينه وفي دنياه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وبارك الله فيكم، ونعتذر عن الإطالة.
وإياكم. فضيلة الشيخ الدكتور على ما قدم وجعل.